الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى القول الثالث وهو ما ذهب إليه أو ما نسب إلى الصدوق للمقنع من الاجتزاء في التشهد بقول بسم الله وبالله، وإن لم يذكر المصلي الشهادتين. وقد أفيد أن مستنده في ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة بدعوى دلالتها على تقوم التشهد بالبسملة، أي بسم الله وبالله، بحيث إن تذكر أنه قالها فقد أتى بالتشهد، وأما إذا تذكر أنه لم يقل شيئا في التشهد أعاد الصلاة. ولكن يلاحظ على الاستدلال بها: أولا، إن موردها النسيان، وكيف يستفاد منها الحكم حال الاختيار، وأن للمكلف اختياراً أن يجتزئ في التشهد بالبسملة، بسم الله وبالله. وثانياً، بأن ذيلها مخالف لما هو مقطوع به في الفقه، فإن من نسي التشهد بالمرة ولم يذكره إلا بعد أن دخل في ركن لاحق فإن صلاته صحيحة بلا كلام، فهذا هو القدر المتيقن من حديث لا تعاد الصلاة. فكيف أفادت الرواية أن من نسي التشهد من أصله أعاد الصلاة إلا أن يحمل الأمر بالإعادة على الحكم الاستحبابي الندبي، وحمل ذلك في الأوامر الظاهرة في الإرشاد إلى الفساد غير عرفي، ف فإن قوله وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ظاهر في الإرشاد إلى فساد الصلاة بترك التشهد، فحمل هذا على استحباب الإعادة ليس عرفيًا. إذن فلا طريق إلا أن يقال إن الرواية وإن كانت موثقة إلا أنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور، حيث إن الصحيح أن إعراض المشهور موهن للعمل بالرواية. هذا تمام الكلام في مسألة الشهادتين، فقد تلخص مما مضى أن الشهادتين جزء من التشهد، وأن ما ذهب إليه الجعفي وما نسب للصدوق من خلاف في ذلك لم يقم عليه دليل معتبر. وصل البحث الآن إلى مفردة الصلاة على النبي وآله، فهل الصلاة جزء من التشهد أم لا؟ فهنا مقامان للبحث. الأول في إثبات جزئية الصلاة من التشهد، بحيث لا يتم اختيارا من دونها. والمقام الثاني في مناقشة الاستدلال بالروايات المعارضة لجزئية الصلاة من التشهد. فنبدأ بالمقام الأول. فقد استدل على أن الصلاة جزء من التشهد بصحيحة أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها يقصد زكاة الفطرة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. إن الله تعالى بدأ بها، بها يعني بالزكاة، قبل الصلاة، فقال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذه الصحيحة أيضا رواها الشيخ بسند آخر، يعني رواها الشيخ بطريقين. الكلام في دلالتها على الوجود. شنو يقول؟ شو تقول شيخ حسام؟ ما أسمع. قبول؟ لا صلاة لا يعني قبول؟ لا إله إلا الله. حتى أهل الحويش ما يفهموا هذا. الله نعم غير. وقد استدل بها على جزئية الصلاة من التشهد بوقوع النكرة في سياق النافي، وهو قوله لا صلاة لا، فإن الظاهر من نفي الصلاة نفي الصلاة المأمور بها، أي نفي الصلاة الشرعية، أي لا صلاة مشروعة بدونها، وبالتالي فلا صحة للصلاة بدونها إذا تركها شنو؟ اختياراً.
ليس في الرواية ذكر التشهد،
ولكن خلونا نتكلم كمين بعدين كل إشكالاتكم إن شاء الله سترد ونافذة. ولكن تعرض الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره الشريف إلى عدة إيرادات على الاستدلال بالرواية، قبل بعضها وناقش في البعض الآخر، الجزء السادس صفحة 436. الإيراد الأول، إن الرواية قد اشتملت على التشبيه حيث شبهت علاقة الزكاة بالصوم كعلاقة الصلاة على النبي بالصلاة، ومقتضى التشبيه المساواة بين المشبه به والمشبه. فإذا افترضنا أن المشبه به وهو الصلاة على النبي مع الصلاة دخيل في الصحة، أي بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا تصح الصلاة، فمقتضى المساواة بين المشبه به والمشبه أن يكون المشبه كذلك، أي لا يصح الصوم بدون أداء زكاة الفطرة. وقد ذهب لهذا الحكم جمع من علماء المحدثين، قالوا ما لم يؤدي زكاة الفطرة صومه باطل شرعا. إذن مقتضى المساواة بين المشبه به والمشبه أن المشبه أيضا لا يصح الصوم إلا بأداء زكاة الفطرة، بينما المعروف بين الإمامية عدم المساواة بينهما، وهذا خلف شنو؟ التشبيه، فإن سياق التشبيه يقتضي المساواة. ثم أضاف سيد المستمسك والتفكيك بينهما بأن يحمل قوله لا صلاة له على أن الصلاة على النبي مقوم، ويحمل لا صوم له في المشبه على أنه نفي للكمال لا للصحة، فإن هذا التفكيك شنو؟ تفكيك في سياق واحد وهو مستبشع. وبعين عبارة المستمسك عبر السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام. فلذلك سجل سيد المستمسك قدس سره هذا الإيراد على الاستدلال بالرواية. لكن أجيب عن هذا الإيراد بوجهين. الوجه الأول، ليس المقام من باب التشبيه وإنما من باب العاطف والتكرار. نظير أن يقال الشيخ أحمد الذي خرج الآن، الشيخ أحمد من أهل لبنان كما أن الشيخ ذا الفقار من أهل لبنان. ليس المقصود بذلك تشبيه هذا بهذا، إنما ذكر معلومة، هذا من أهل لبنان كما أن الآخر أيضا من أهل لبنان. فلا يستفاد من هذه العبارة أكثر من العاطف، ولا يستفاد منها سياق التشبيه كي يقال إن سياق التشبيه يقتضي المساواة بين المشبه به والمشبه والتفكيك بينهما مستبشع. الوجه الثاني، إن أصررتم على أن ظاهر العبارة هو التشبيه، أي تشبيه علقة زكاة الفطر بالصوم كعلقة الصلاة على النبي بالصلاة، فقد أفاد المحقق الهمداني وتبعه سيدنا الخوئي قدس سرهما بأنه لو كنا نحن وهذا شنو؟ وهذا التعبير، ألا وهو قوله لا صلاة له لا صوم له، لأخذنا بظاهره. فإن ظاهره نفي المشروعية المسابق لنفي الصحة، فنحكم بكلا الأمرين، أن الصلاة لا تصح بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأن الصوم لا يصح بدون زكاة الفطرة، بكلا الأمرين نحكم. لكن حيث قامت قرينة خارجية في مسألة الصوم، قلنا بعدم التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فإن المراد الاستعمالي في قوله لا صوم له نفي الصحة، لكن ببركة قيام القرينة الخارجية رفعنا اليد وقلنا إن المراد الاستعمالي ليس مرادا جديا. والنتيجة يا شيخ إحسان مظفري أن عدم جريان أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي في الفقرة الأولى لا يجيب رفع اليد عن أصالة التطابق في الفقرة الثانية، وهذا ليس من باب التفكيك المستبشع والمستهجن، فإننا لم نفكك في المراد الاستعمالي.
فهو واحد فيهما. وإنما فككنا في المراد الجدي، كما أن التفكيك في المراد الجدي لم يكن لمانع من داخل الرواية، كي يكون التفكيك مرفوضا، وإنما لمانع من الخارج، وهو قيام القرين في باب الصوم ولم تقم في باب الصلاة. فالنتيجة أن الإيراد يا مولانا غير وارد، وإلا فما تقولون في صحيحة زرارة؟ فإن الصادق عليه السلام صدر عنه نهي عن التنفل وقت الفريضة، لا تتطوع وقت الفريضة، فسأله زرار عن ذلك فقال عليه السلام: أتريد أن تقايس، يعني تريدني أجعل إليك نظائر إليك في الفقه في الدين، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. فإن ظاهر الرواية لو كنا معها وحدها لقلنا شنو؟ كما لا يصح الصوم المندوب مع مطالبة المكلف بصوم قضاء شهر رمضان، كذلك لا يصح إيقاع النافلة مع مطالبته شنو؟ بالفريضة. هذا ظاهر الرواية بعد، لكننا رفعنا اليد في المقيس وهو التنفل وقت الفريضة عن هذا الظهور بقرينة خارجية، وهي أن النافلة وقت الفريضة شنو؟ ليست مستحبة كاستحبابها بعد انقضاء وقت الفضيلة للفريضة. ويبقى الحكم في المقيس عليه كما هو، وهو عدم صحة الصوم المندوب مع مطلوبية المكلف بصوم القضاء، لأنه لم تقم قرينة خارجية على خلافه. إذن ما يريد قوله المحقق الهمداني أن هذا له نظائر في الفقه، أن يرد شيئان بعبارة واحدة لكن المراد الجدي من أحدهما غير الآخر بواسطة قرينة خارجية. بعد شنو إشكالك الآن شيخ حسان؟ طار لو بعد باقي داحك الهمداني والخوئي وكل واحد اسطوانة لدى المكان، ايش تقول الآن يا شيخ حسان؟ بلي
وجينا بالصلاة كتنظير على هذا الأمر، كان الأمر مسلم ومفروض عند السائل، عند السائل.
نعم.
فلا يناسب هنا أن يكون يعني المنظر به هو مثلا شرط كمال، وذاك يكون مثلا شرط صحة أو بالعكس.
المنظر به شرط صحة.
أقول يعني هو بداية الرواية نظرها إلى بيان علاقة الصوم بالزكاة بالصوم، وهي علاقة أنها شرط كمال مو أكثر من ذلك.
هذا غير بالقرينة الخارجية.
أقول هكذا، يعني لو كانت بالعكس أنه جاء بالصلاة وقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مثلا، حالها حال الزكاة مع الصوم، لكان التفكيك ممكن، اما بالعكس كانه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امر مفروغ
وهو مفروغ عنه صحيح.
فبالتالي يقول هذا الامر يعني يكون حملها يعني تلك يعني نقول ان نحملها نحمل الصدر على انه شرط كمالين يعني هذا ما يتناسب يعني حتى لو كانت هناك قرينة خارجية أقول هذا الحمد على أن ذاك شرط صحة وهذا شرط كمان يكون تفكيك
إذا كان بقرينة خارجية
أقول مع كوني
يعني لو كنا نحن والرواية ما عندنا مشكلة نقول بأنه ظاهر سياق الرواية خصوصا أنه استدل بالآية على المطلب أنه في مقام بيان علاقة الزكاة بالصوم هذا ظاهر الرواية ولذلك استدل بالآية
يعني حتى هذا الذيل الاستدلال يعني مو واضح
أدري يعني بناء نقول الآن حتى نستكشف الظهور الآن فقط في استكشاف الظهور نقول ظاهر الرواية أنه بصدد بيان علقة الزكاة بالصوم ولذلك استشهد بالآية ونظر لذلك بأمر كأنه واضح مفروغ عنه وهو علقة الصلاة على النبي بالصلاة مقتضى قاعدة التنظير أن ينظر بالأشد بعد يعني ينظر بأمر أشد فلهذا لا يصح أن ينظر ما هو شرط الصحة بما هو شرط الكمال وإنما يصح أن ينظر شرط الكمال بما هو شرط الصحة مبالغة وتأكيدا لدخالته في الكمال فلذلك عندما تقوم قرينة خارجية على أنه هذا مبثخ مثل هذا هو شرط كمال أما شرط كمال مؤكد بدليل قرنه بما هو شنو؟ شرط صحة هذا النوع من السياق مقبول عرفا وليس يعني سياقا مستوحشا أو مستنكرا
الرواية كلش ظاهرة في بيان التمامية لأنه لا يحتمل
شرعا
أن صحة الصوم
مقيدة ليش ما يحتمل؟ أقول أفتى به بعض علماء المحدثين ليش ما يحتمل؟ راجعوا الحدائق نقل عن مجموعة من العلماء أنهم يقولون كذا ليش ما محتمل؟ بس المرتكز في زماننا وخلاص لاحظوا الكتب الفقهية أفتى عام قالوا من لم يؤدي زكاة الفطرة لا يصح صومه واعتبروه شرط متأخر في صحة الصوم
عبادتان مستقلتان
عبادتان مستقلتان إحداهما مشروطة بالأخرى الوضوء عبادة والصلاة عبادة والصلاة مشروطة صحتها بالوضوء فشنو المشكلة في الموضوع
يعني أمر مبتلى به بس رواية تبين
روايتان تريد رواية تلك رواية على أي حال مو واضح أنه المرتكز المتشرعي يعني واضح في زمن النص بحيث لا يصح التنظير
قرين السياق يتحدد المراد الجدي أو الاستعمالي
نعم
قرين السياق يتحدد المراد الجدي أو الاستعمالي
تحدد المراد الجدي لولا القرينة الخارجية
ما تتكفل تحديد المراد الجدي حيث استكشفنا من ذاك الدليل أن المراد الجدي للمتكلم في هذا المطلق المطلق في الصلاة هو حيثية الكمال فبلحاظ قرينة
لا 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 لا, 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 لا
هذا
قرينة السياق حددت لنا الصناعة الشكل شيخ من الصناعة نهر يجري مستقيم ما يجي منا ومنها
ليش مو بالعكس يعني
زين لا السياق هو القرينة الداخلية هي اللي تلاحظ أول مو يلاحظ القرينة الخارجية ثم يرجع إلى الداخلية هذا خلاف الصناعة السياق ظاهر في أن المراد الجدي الدخل في الصحة نحن اضطررنا أن نرفع اليد في المشبه ببركة القرينة الخارجية يبقى السياق على قرينيته في شنو؟ في المشبه به
الحكيم يقول استكشفنا المراد الجدي للمتكلم ولو من القرينة الخارجية أنا كاشف عن المراد الجدي
قال السيد الحكيم قال السيد الحكيم ولكنه مدفوع بعد
صرت تنافي بين أصالة التطابق وبين القرينة السياقية
لا 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 ينافي لا ينافي هذا مانع من جريان أصالة التطابق وإلا المقتضي لجريانها وهو قرينة السياق قائمة منع من جريانها هناك القرينة الخارجية. هذا هو الصحيح.
طيب الآن بالنسبة إلى الذئب، التنظير يكون بالأشياء، هو
التطرف في الذئب قاعد يعكس. لا لا، الذئب استشهد فقط في البادي لتأكيد الأشدية والآكدية. ذكر الآية قال فقد بدأ بالزكاة قبل الصلاة، هذا يشير إلى الآكدية وأن دخل الزكاة في العبادات زين عظيم بدليل أنه قدمها على الصلاة. هذا استشهاد ثاني، يعني مضافا إلى أنه نظر بدخل الصلاة على النبي في الصلاة، أيضا استشهد بالآية المباركة.
ظاهر التنظيم ما ذكره.
لا، هذا بيان للأشدية، يعني ذكر أمرين. لماذا يكون من لم يؤدي زكاة الفطر لا صوم له؟ استدل على ذلك شنو؟ بوجهين. أولا هو نظير صلاة على النبي مع الصلاة، وثانيا إن القرآن ذكر الزكاة قبل الصلاة، هذا كوجه آخر لبيان الحكم. الدليل الثاني أو الإيراد الثاني عفوا، إن غاية مفاد الرواية وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وجوب الصلاة على الآل بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذا لم تدل عليه الرواية، لأن الرواية غايت ما قالت ومن صلى ولم يصلي على النبي وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، ولم تقل الصلاة على النبي وآله حتى يضم هذه الفقرة للتشهد على نحو الجزئية. وأجاب عن ذلك سائر الأعلام بأن ظاهر قوله ولم يصل على النبي الصلاة المعهودة التي وردت في سائر الروايات المتعلقة بالصلاة على النبي. وإذا لاحظنا سائر الروايات المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجدنا أن الصلاتين شنو؟ مقترنتان، لا تفكيك بينهما عند العامة فضلا عن الخاصة. فقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 255 أن السيوطي في الدر المنثور وابن حجر في الصواعق المحرقة بلي ذكر عدة روايات مفادها لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ذكر الشيخ الصدوق عن بعض مشائخه العامة، طبعا بعض مشائخه العامة وهو الضبي، ذكر عنه أنه قال ما رأيت أنصب منه، وهو شيخ كان يقول اللهم صل على محمد منفردا، يعني بالعناد يعني. فإذا رجعنا لرواياتنا نحن الخاصة، لاحظوا باب 42 من أبواب الذكر، تعرض لذلك صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء السابع، باب 42 من أبواب الذكر صفحة 201، باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. كلما ذكر، مو بس في الصلاة يعني، يفتي بذلك باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر صلى الله عليه وآله. الآن نحن نأخذ الأحاديث التي مرتبطة به ضم الآل له. نعم، حديث 2 بناء على وثاقة سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمع أبي يعني الباقر، رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول اللهم صل على محمد. فقال له أبي لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل اللهم صل على محمد وأهل بيته. حديث 5 وهو حديث صحيح السند في المجالس عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها. صير صاحب حق يأتي يوم القيامة وعنده حق، حق على الرسول، وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلي على أهل بيتي. الحديث 7 عن علي بن الحسين المؤدب عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أشد من الأولى، شان الأولى فيها شفاعة، واحد يقول ما أريد الشفاعة، واحد قلنا له مرة على موضوع قال أنا ما أريد الشفاعة، بعد لي الشفاعة بعد هذه أعظم دلالة من تلك. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة. فضلا عن الجنة، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. الحديث 10 قال قال رسول الله بلي ما يريد الجنة، ما يريد بعد هذا واضح. أنا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأمير المؤمنين ألا أبشرك؟ قال بلى. قال إلى أن قال أخبرني جبرائيل أن الرجل من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة علي الصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة 70 صلاة وتحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر. ويقول الله تبارك وتعالى لبيك عبدي وسعديك يا ملائكتي أنتم تصلون عليه 70 صلاة يعني على هذا العبد وأنا أصلي عليه 700 صلاة وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات 70 حجابا يعني لا ترتفع صلاته ولا قيمة لها. ويقول الله تبارك وتعالى لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي. نختم بحديث ثواب الأعمال وهو الحديث 11 من هذا الباب. هذا حديث جميل، موثقة مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا لقد ضيقت علينا، لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل كيف أقول قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد. فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه. بل كان بعض مشايخنا قدس سره كان يستشكل أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكان يقول هذا إحداث لفاصل وحاجز بين النبي وآله وخلاف ما ورد في النصوص، فلا بد من القول اللهم صل على محمد وآل محمد. نأتي الكلام في المقيم.